بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يستدل على كون الحرمة التكليفية إذا تعلقت بالمسبب المعاملي في حالة من الحالات تدل على البطلان. قد يستدل على ذلك بأن الحرمة دليل على المفسدة ثم المبغوضية، وبالتالي لا يمكن للمولى الذي يكون عالما بهذه المفسدة وهو الذي نهى وحرم هذا المسبب أن يمضي هذا المسبب، لأن إمضاءه يعني أنه يحقق هذا المسبب باختياره هو بفعل منه، فلا يمكن هذا لعاقل، فكيف بالله تبارك وتعالى أن يفعل الشيء المبغوض عنده؟ هذا هو الذي قد يستدل به على أن الحرمة إذن تستلزم البطلان. وقد ذكرنا إلى حد الآن عدة وجوه للرد على هذا الاستدلال. هناك وجه جديد، وجه رابع، ثلاث وجوه إلى حد الآن ذكرنا للرد على هذا الاستدلال. هناك وجه رابع ينقله سماحة السيد الحائري بالهامش عن تقرير السيد الهاشمي، وهو وجه لا بأس به، وجه لطيف فلنتعرض لذكره، وهو أن المسبب المعاملي عادة يكون له وجود عقلائي بقطع النظر عن الاعتبار الشرعي، ويكون له وجود شرعي بالاعتبار الإلهي. فلولا التعلق الحرمة خب يجتمع الأمران، البيع صحيح مثلا عند العقلاء، وأيضا صحيح عند الشارع تبارك وتعالى، ولكن في حالات تعلق الحرمة تفسير هذه الحرمة هو أن الله تبارك وتعالى، طبعا من المعقول أن يكون تفسيره هكذا، سبق وأن نبهنا على أنه هذه الوجوه لا حاجة فيها إلى إثبات قطعي، يكفي المعقولية، لأن الهدف من هذه الوجوه إبطال ذاك الاستدلال، فمجرد احتمال يكفي لإبطال ذلك الاستدلال. هنا أيضا نفس المعنى، نقول من المعقول أن تكون هذه الحرمة بسبب أن الله تبارك وتعالى يبغض الجامع بين الوجود العقلائي لانتقال الملك والوجود الشرعي لانتقال الملك. الله تبارك وتعالى يبغض الجامع بين الأمرين، سواء تحقق هذا الجامع بذاك الفرد أو بهذا الفرد مبغوظا عند الشارع. زين، فعندئذ إذن لماذا يمضي؟ نقول لأن الشارع وجد بأن هذا المبغوض لو تحقق بفرد منه على يد المكلف في الوجود العقلائي فقد تحقق المبغوض. تحقق المبغوض. لو أمضى الفرد الآخر في هذه الحالة لا يزيد شيء على هذه المبغوضية. المبغوض تحقق بأحد فردي الجامع. ما لم يتحقق المبغوض، خب الشارع تبارك وتعالى لا يحقق انتقال الملك لا بذاك الفرد، لأنه أصلا خارج عن حيطة المقام التشريعي لله، المقام التكويني ليش داخل في مقام الله تبارك وتعالى، المقام التكويني يشمل، ولكن المقام التشريعي خب ما يشمل الانتقال العقلائي. انتقال عقلائي يحصل حتى وإن كان الشارع يحرم، انتقال عقلائي يحصل حسب الساحة الفهم العقلائي. فما لم يحصل هذا المبغوض بفرده العقلائي، الشارع تبارك وتعالى هم ما يحقق الفرد الآخر هم، فيتخلص من الفردين معا. ولكن إذا تحقق الفرد العقلائي من هذا الجامع المبغوض، بعد تحقق المبغوض ولا يبقى مانع عن إمضاء هذا المسبب، لأن المانع عن إمضائه كان عبارة عن المبغوضية، فإذا تحققت المبغوضية بفرد عقلائي خارج عن حيطة التشريع فشنو المانع عن أن الشارع تبارك وتعالى يحقق الفرد الآخر من هذا المبغوض أيضا، لأن المفروض أن المبغوضية مو في الجميع وإنما في الجامع، هم لا ينخبط عندكم الجامع مع الجميع، ما نقول هم ذاك الفرد مبغوض هم هذا الفرد مبغوض، لا، وإنما الجامع بينهما مبغوض. مثلا إذا قال لصاحبه أن لا أريد أن يدخل شخص إلى الدار، فإذا ذاك خالف أدخل شخصا واحدا في الدار خلص، بعد حتى لو 10 يدخل بعد ما يسر، لأن الهدف كان شنو؟ الجامع بين الناس اللي يدخلون. ليس الهدف أنه لا هذا يدخل ولا هذا يدخل ولا هذا يدخل، وإنما الهدف أنه لا يدخل شخص، فإذا دخل شخص تحققت المفسدة، تحققت المبغوضية، بعد حتى لو 10 يدخلون وراء بعد ما يأثر. ما نحن فيه من هذا القبيل، افترضنا أن المبغوضية متقومة بالجامع بين انتقال الملك العقلائي والانتقال الملك الشرعي، مو متقوم هذه المبغوضية مو متقومة غير متقومة بجميعهما، يعني كل منهما وحد، لا، وإنما المبغوضية متقومة بالجامع بينهما. فإذا تحقق الجامع بالفرد الأول العقلائي، بعد سواء تحقق الفرد الآخر أو لم يتحقق ما يأثر شيء، لا يزيد شيئا في المبغوضية، وعليه فلا مانع من إمضاء الملكية شرعا بحيث يتحقق به الفرد الآخر من ذلك الجامع، لا مانع منه بعد ذلك. هذا هو تفسير أن يكون المسبب، تحقيق المسبب على يد المكلف محرمة، لأنه يحقق أول فرد من هذا الجامع فيحقق المبغوضية، إذن فالمولى من ناحية يحرم هذا المسبب على المكلف، من ناحية أخرى يقول إذا حققت هذا المبغوض إذا حققت هذا الانتقال الملك بالفهم العقلائي أنا أمضي وأحقق الفرد الآخر، هذا كل مانع ما يبقى في ذلك. هذا هو الوجه الرابع للرد على ذلك الاستدلال. أقول بعد أن أكملنا هذه الوجوه الأربعة أنه أساساً ذاك الاستدلال كان مبتني على مبنى غير مقبول عندنا، ولهذا نحن لا نحتاج إلى شيء من هذه الوجوه الأربعة للرد على ذلك الاستدلال، لأن ذلك الاستدلال كان قائماً على أساس قياس إرادات الله تبارك وتعالى بالإرادات البشرية. وقد ذكرنا كراراً ومراراً أننا لا يمكن أن نقيس الإرادات الإلهية تبارك وتعالى بالإرادات البشرية، فحتى لو سلمنا بأنه بحسب الإرادات البشرية المبغوضية، لأن المبغوضية والمحبوبية من الإرادات، فالعنصر الإرادة أعم من يعني يشمل المبغوضية والمحبوبية. فكما أن الملاك تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة، الإرادة هم أيضا تارة تكون محبوبية وتارة مبغوضية. ففي عالم البشر لو سلمنا بما قاله صاحب هذا الاستدلال من أن المبغوضية لانتقال الملك للمسبب المعاملي تستلزم أن لا يمضيها أو لا أن لا يمضيه، لأن هذا المسبب العقلائي للمعاملة مبغوض عند هذا المولى البشري، إن كان مولا بشريا، المولى إن كان مولا بشريا صح قد يصح لو سلمنا بصحة هذا الاستدلال، لو قطعنا النظر عن هذه الأجوبة التي ذكرناها، لو سلمنا بأنه عند المولى البشري هكذا نجد أنه أكو تلازم بين مبغوضية المسبب المعاملي وبين أن لا يمضيها، لأنه لو أمضى تلك المعاملة كان معنى ذلك أنه يحقق مبغوضه، هذا ما ممكن في الإرادات البشرية، هذا ما ممكن. البشر إذا صنع هكذا نعتبره غير عاقل، نعتبره مجنون، نعتبره خرج عن الطور الطبيعي. ولكن إرادات الله احنا من اللي حقيقتها شنو؟ من اللي شنو حدودها؟ مجرد أن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء إذا حاله حال العقلاء، هذا كلام هو سيد شيء في مجالات أخرى رفض هذا الكلام، في بعض المجالات الأخرى يندد سيد الشهيد ببعض العلماء الذين يتمسكون بهذه القاعدة، مثل ما ينقل عن الصفهاني رضوان الله تعالى عليه أنه يتمسك بقاعدة أنه أظن في السيرة العقلائية، في السيرة العقلائية يقولون بأنه الدليل على حجية السيرة العقلائية أن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء، فما يقبله العقلاء يقبله لأنه سيدهم. السيد الشيخ يمنع هذا الكلام، يقول بأنه كونه سيد العقلاء يورث احتمال الفارق، أصلا يورث احتمال الفارق بينه وبين العقلاء. أنا أعمم هذا الانتقاد على باقي الاستلزامات العقلية التي يدعى في باب الإرادات الإلهية. في باب الإرادات الإلهية لا يمكن الجزم بأن الله تبارك وتعالى حاله حال العقلاء، في مثل استلزام حب الشيء لحب مقدمته، استلزام حب الشيء لبغضه ضده إلى غير ذلك. هذه الأمور ما نقدر نتأكد من عند من عندها، ما 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 نقدر نقيس إرادات الله تبارك وتعالى بالإرادات البشرية. من جملتها محل بحثنا، في محل البحث من يستدل على بطلان المعاملة بحرمة المسبب، بتعلق الحرمة بالمسبب، من يستدل على ذلك بأنه أكو تلازم بين الحرم، بين مبغوضية هذا المسبب. مبغوضية يعني شنو؟ يعني هذا الفرد من فردي الإرادة، الإرادة إما محبوبية أو مبغوضية. يقول أكو تلازم بين هذه الإرادة، بين المبغوضية، مبغوضية المسبب، وبين أن لا يمضي هذه المعاملة. ليش هذا التلازم؟ لأنه إذا أمضى هذا المسبب معناه أنه هو يختار فعل الشيء المبغوض عنده. هذا عند العقلاء لو سلمنا بصحته هذا الكلام، لو سلمنا بصحته هذا الكلام، هذا التلازم عند العقلاء في الإرادة وفي المبغوضية العقلائية. أما في المبغوضية الإلهية إحنا ما نعرف المبغوضية الإلهية شنو حقيقتها، حتى نعرف أنه هل أنها تستلزم أيضا عدم الإمضاء. قد يكون مبغوضية الله بنحو لا تنافي الإمضاء، ما نعرف حقيقة وماهية المبغوضيات الإلهية. إذن فنحن لا نحتاج إلى شيء من هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت للرد على هذا الاستدلال. هذا الاستدلال مبنائيا غير تام عندنا.
انضائية وليست تأسيسية.
انضائية في أصله، أصل صحة المعاملة. ما هذه التفاصيل؟ ما هذه الاستلزامات؟ هذه الاستلزامات مو معلوم أن الشارع اتبع العقلاء فيها أو لا. أصل صحة المعاملة، إمضاء المعاملة عقلائية، إمضاء لدأب العقلاء، ما يخالف هذا نقبله. أما أنه في المورد الذي يكون مبغوضا لا بد وأن لا يمضي، هذا عدم الإمضاء أهمين، مو الإمضاء حتى تقول هذا الإمضاء إمضاء للطريقة العقلائية. فلا بد للمولى أن لا يمضي هذا الشيء. من يقول أن الشارع اتبع العقلاء أيضا؟ ما معلوم.
ثابت عند العقلاء في المعاملات، قد يقال أنه ثابت عند الشارع المقدس
في الإمضاء. أصل الإمضاء صحيح، ولكنه في خصوصية أنه عند المبغوضية هل يستلزمه أن يكون لا يمضي؟ هذا ما معلوم. هذا عند العقلاء نعم أكو هذا التلازم، ولكن ما معلوم أن الشارع تبارك وتعالى بل أيضا تبعا للعقلاء صار لا يمضي، كما أن العقلاء لا يمضون الشيء المبغوض عندهم، الشارع أيضا لا يمضي الشيء مبغوض عنده، ما معلوم. هذا تمام الكلام في المقام الأول، يعني في كون الحرمة التكليفية، على فرض أن يكون النهي حرمة تكليفية، فهل أن هذه الحرمة التكليفية بل هل تورث الفساد أو لا تورث الفساد؟ النتيجة التي توصلنا إليها هي أنه سواء تعلقت الحرمة التكليفية بالسبب أو تعلقت الحرمة التكليفية بالمسبب، على كلا التقديرين هذا ليس دليلا على البطلان. في المقام الثاني لا بد وأن نتكلم في أنه خب إثباتا ماذا نصنع؟ بل إذا كان النهي تحريميا فليس دليلا على البطلان، ولكن هل نبني على الصحة أو لا نبني على الصحة؟ ثم هل يكون النهي دائما دليلا على الحرمة أو لا أحيانا النهي يحمل على الإرشاد. هذه التفاصيل تأتي في المقام الثاني. الظاهر نكتفي اليوم بها. أنا كنت محضر لعله نأخذ في المقدار من المقام الثاني، ولكن يبدو بعد ما يساعد الوقت نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.